SBS عربي 24.
رح نبدأ حديثنا اليوم عن الكلام عن صفقة القرن وإمكانية نشرها، وكلام بامبيو إن ما ذكره نتنياهو عن ضم المستوطنات لا يؤثر في الخطة الأمريكية. يا ترى ما هي التفاصيل التي نعرفها حتى الساعة؟
هو طبعا الجانب الأمريكي حتى الآن كان ولا يزال حريصا على أنه لا يتم التصريح بأي شيء فيما يتعلق بتفاصيل هذه الخطة، لكن تصريحات بامبيو كانت في فوكس نيوز، قناة شبكة أمريكية معروفة يمينية، أيضا خلال اليومين الماضيين تحدث في الكونغرس الأمريكي بمجلسي النواب والشيوخ، لم أو رفض أن يصرح بأي شيء عن التفاصيل، لكنه في نفس الوقت رفض أن ينفي أو يقول أنه إعلان نتنياهو عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية يتعارض مع الخطة الأمريكية. هذا في حد ذاته كان مؤشرا إلى أنه الخطة الجديدة للولايات المتحدة سوف تشمل ضم هذه الكتل الاستيطانية بالفعل لإسرائيل، وبالتالي فإنه إعلان نتنياهو أثناء الحملة الانتخابية أنه سوف يضمها خلال فترته القادمة لا يتعارض مع هذه الخطة الأمريكية. هناك أيضا كلام ذكره دانيال بايبس، وهو مدير ميدل إيست فورم أو منبر الشرق الأوسط، ذكر أيضا أن هذه الخطة سوف تشمل وجود أبو ديس على اعتبارها أنها العاصمة للكيان الفلسطيني، لأنه هذه الخطة الآن حتى الآن وكما ذكرت بعض المؤشرات ومنها صحيفة واشنطن بوست لا تشمل قيام دولة فلسطينية، الحديث الآن عن كيان، طبيعة هذا الكيان غير محددة، أيضا لن تكون شاملة لكل أراضي الضفة الغربية، هي منطقة ألف ومنطقة بي، لكنها لن تشمل منطقة جيم بشكل كامل، لأنه جزء كبير منها سوف تضم إسرائيل. نحن هنا نتحدث عن تكهنات بالتأكيد، ولكن هي تكهنات مبنية على معلومات ومعرفة بالشخصيات القائمة على خطة القرن أو ما يوصف بخطة القرن، سواء جيسون غرين بلاد، أيضا ديفيد فريدمان السفير لدى إسرائيل، جاريد كوشنر زوجة ترامب وهو أيضا مستشاره الأول فيما يتعلق بهذه القضية. نحن نتحدث عن مجموعة معروف بأنها مرتبطة أكثر باليمين في إسرائيل وليس حتى بالوسط أو باليسار في إسرائيل، وبالتالي من المفترض أو من المتوقع أن تكون الخطة تميل بشكل كبير للمطالب الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني وسيطرتها الكاملة على الضفة الغربية. هذا ما أكده حتى رون دورمر وهو سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة في حديثه داخل البيت الأبيض بالأمس.
محمد، بالانتقال إلى موضوع آخر شغل الساحة الأمريكية وشغل مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم، تغريدة جديدة للرئيس دونالد ترامب، هو كان عبارة عن فيديو، مقطع فيديو ظهرت فيه عضو مجلس النواب وأول عضوة مسلمة في الكونغرس إلهان عمر تتحدث لمجموعة من المسلمين عن هجمات 11 سبتمبر. قيل أن هذه يعني مقتطفات من خطابها أخرجت من سياقها. بعد ذلك تعرضت إلهان عمر لتهديدات بالقتل، حتى وصلت أنه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلنت عن تقييم أمني جديد لحماية إلهان عمر، فما هي أبرز أصداء هذا الموقف في الولايات المتحدة؟
أنت تعلم أنه هذا ليس جديدا على إلهان عمر منذ توليها مقعدها الجديد في مجلس النواب الأمريكي عن إحدى مقاطعات ولاية مينيسوتا. منذ البداية كان لها تصريحات كثيرة أثارت صدى واسع واتهامات بأنها معادية للسامية، اللوبي الإسرائيلي حاربها بشدة بعد توليها مقعدها في مجلس النواب، كان هناك الكثير حتى من الرئيس الأمريكي تدخل فيه عندما صدرت هذه التصريحات ليطالبها بالاستقالة. الفيديو الأخير كانت تتحدث فيه عن في منظمة كير وهي منظمة العلاقات الإسلامية الأمريكية، وتحدثت عن هجمات سبتمبر وأنها كانت سببا في إنشاء منظمة كير. بالمناسبة هذه معلومة خاطئة من إلهان عمر، لأنه كير موجودة حتى قبل
11 سبتمبر، صحيح.
لكن في نفس الوقت كانت تتحدث، لم يكن هذا هو ما يلفت النظر، ولكنها إشارتها ل 11 سبتمبر بأن بعض الناس عملوا بعض الأشياء. هذا كان بالنسبة لهم استخفاف بهجمات سبتمبر وأهميتها. فالرئيس الأمريكي تدخل في الموضوع أيضا هذه المرة لكي ينشر الفيديو الممنتج لهذه العبارة، وضع بجوارها صور ل 11 سبتمبر والهجمات والقتل إلى غيره. طبعا هذا بالنسبة للكثيرين استخدام سياسي لهجمات سبتمبر، لكن القضية هي أن الرئيس الأمريكي يتدخل بشكل شخصي وبحكم منصبه الكبير لكي يعلق على عبارة قالتها عضوة في مجلس النواب. بعض الديمقراطيين يعتبرون ذلك جزءا من شخصية ترامب، وأنه ربما يكون حزم وصفه حتى بعض المرشحين الديمقراطيين زي بيتر أورورك، وهو مرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي الآن، قال إنه عنصري. لكن هناك ما هو أكبر من ذلك، الرئيس الأمريكي ربما يجد في إلهان عمر الشخص الذي يجسد سياسته التي يجذب بها قاعدته الجمهورية لدعمه في الانتخابات كما حدث في انتخابات عام 2016. هو سياسة معادية للمهاجرين، سياسة تؤكد للبيض داخل الولايات المتحدة أنه هو الذي يدافع عن مصالحهم تجاه التنوع العرقي الكبير الذي تشهده حاليا الولايات المتحدة، وهذا ما يدفعهم ربما ويزيد حماسهم لدعمه في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وبالتالي يعني بروفايل إلهان عمر هو البروفايل الأنسب يمكن حتى يبرهن عن سياساته زي ما حكيت، تحشد المزيد من الأصوات الانتخابية.
بالتأكيد، لأنه في الانتخابات حتى تذكر في انتخابات أوباما مع جون ماكين، كان جون ماكين يبحث عن شخص يناسب أفكاره وسياساته الاقتصادية، فوجد أحد العمال في إحدى الولايات لكي يعتبره تعبير عن هذه السياسات، وحشد التأييد به. طبعا هو فشل في الانتخابات، لكن استخدمه كثيرا في إعلاناته وفي مؤتمره الانتخابي بحيث أنه يدعم أو يجسد الصورة التي يحاول أن يشرحها لهذه السياسة التي يعبر عنها.
نعم محمد، وبعيدا عن السياسة خلينا نروح للإنجاز الكبير لتايجر وودز بطل الجولف. أول إنجاز أو أول تايتل له من سنة 2008 كان إنجاز تاريخي وغير متوقع، يا ترى كيف تلقت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الفوز؟
أنا أتصور أنه رد الفعل كان كبيرا جدا، وأعتقد أنه مبرر هذه المرة. لكي نفهم يعني قيمة ما فعله تايجر وودز، علينا أن نقول أنه منذ عامين فقط تعرض لإصابة كبيرة في الظهر، حالة أنه يلمس حتى الجولف أو كرة الجولف، لأنه لم يكن قادرا حتى على لعبها في الباك يارد تبع المنزل تبعه، ولم يعتقد أحد أنه سيكون قادرا على العودة لمشاركة في بطولة فيما بعد، دعك أن يفوز بهذه البطولة. تايجر وودز فاز بهذه البطولة لأول مرة وكان عمره 21 سنة، الآن عمره 43 سنة، فحتى من ناحية العمر، من ناحية الحالة الصحية، حتى اجتماعيا تعرض لمسألة طلاق أثارت الكثير من الضجة في الفترة الماضية، تم القبض عليه في وهو يقود سيارته وهو تحت تأثير الكحوليات، فظروفه الاجتماعية النفسية الرياضية الإصابة كلها كانت تشير أنه هذا الرجل قد انتهى على الأقل من ناحية المشاركة في البطولات، ربما يكون موجودا شخص كرمز باعتباره أشهر من لعب الجولف، ولكن أن يكون مشاركا في بطولة كبرى وأن يفوز بها، بطولة الماسترز تحديدا التي فاز بها، هو الآن فاز بها 5 مرات للمرة الخامسة على التوالي، يعني مرة كما أيضا ويفوز بها مثل جاك نيكلاوس الذي فاز بها أكبر مرة في التاريخ وهي 6 مرات. فنحن نتحدث عن إنجاز أنا أعتقد أنه كبير للغاية، أنه تايجر وودز يؤكد لمرة أخرى جديدة أنه ليس فقط اسما كبيرا في عالم الجولف، ولكنه أيضا يستحق مثل هذه الشهرة لأنه بالفعل قادر على تحقيق إنجازات كبيرة.
أخبرونا برأيكم، اضغطوا على زر الإعجاب أو اللايك على صفحتنا على الفيسبوك أو تابعونا على تويتر @SBS Arabic 24.